بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
روى الصحابي الجليل عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عن يمين الله عز وجل رجال ليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله عز وجل، يخشى بياض وجوههم الناظرين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله، ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. هذه بشارة يا أخوة لمحب الخير ومجالس الخير في أولى مهرجان وليالي مهرجان ليالي فبراير. أيها الأحبة، إن عنوان هذه الندوة هو حياة أمة، ولا شك أن إدارة المهرجان قد حرصت على أن تجذب الأسامي أو الأسماء اللامعة في سماء الدعوة الإسلامية، وإن خير ما نبدأ به هو الداعي الإسلامي النشيط، خصوصا في مجال تعزيز الأخلاق والدين في المجتمع وتحديدا لدى الشباب. تخرج من جامعة الكويت كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية، وحاصل على الماجستير ورسالة الدكتوراه من جامعة أم القرى في مكة المكرمة. يا أخوة لا نطل عليكم، نبدأ مع الدكتور الداعية الشيخ محمد العواضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستشعر ابتداء تذكيرا لنفسي ولإخواني وأخواتي بأننا نجلس الآن مجلس عبادة، وأنا في السيارة وقد جئت مع شابين جامعيين، أقول لهم: خلينا نذكر أنفسنا بالمقاصد التي نذهب إليها. إحنا موضوع المقاصد في شريعة الإسلام والنية ذو شأن ضخم، إن لم يكن هو الأمر كله ومنه ينطلق في العبادات وكل شبكة العلاقات الإنسانية، الفرد والمجتمع والداخل والخارج والباطن والظاهر. خلينا نذكر أنفسنا يا جماعة، احنا جايين لعمل خير، جايين نتعبد الله، جايين نتظافر من أجل التناصح والتواصي على الاستمرار على هذا الحق الذي عرفناه. والشكر موصول لكل القائمين على مثل هذه الفعالية الأخلاقية القيمية العظيمة. أقول حق الشيخ حسان: بيني وبينك لو كانت الأنوار مكشوفة أحسن، ولا وهم في الظلام وأنوار خافتة؟ فقال لي: والله النور كويس والظلم ما حدش بيحبه، صح ولا لا يا أخوان؟ بس ما نقدر نقول، لأن هذه قضية فنية، لكن واحد ما يقدر يا شيخ نبيل إلا يعبر عن مشاعره بكل صراحة، لأن اللي جالسين أمامنا محبين. عنوان المحاضرة جميل وأصيل لكنه عام جدا، والعمومية تجعل الإنسان يحار من أي زاوية يدخل وعلى أي محور يقف لكي يفصل. كنا قبل أيضا أسبوع في محاضرة عنوانها أعم، فالعموميات تجعلك تتحرك في دائرة معينة، إلا أنني سأمسك مفهوم الأمة باختصار ثم أتكلم عن محور واحد من محاور نهضة الأمة واستمرار الأمة وبقاء حياة الأمة. المجتمع العربي الجاهلي كان فيه بعض المقومات التي يمكن أن يوجد أمة ما بأي معنى، فهناك لغة مشتركة، وهناك أرض مشتركة، وهناك ثقافة مشتركة، وهناك عدو على أطراف الجزيرة العربية ممكن أن يكون عدوا مشتركا يتفق ضده من كون هؤلاء القوم عربا. هناك مقومات موجودة إلا أنها لم تنشئ أمة. أيضا الأمم التي قامت وهي كثيرة قامت بناء على بعض المشتركات من جنس، عرق، لغة، جغرافية، مصالح مشتركة، أيضا قامت هناك أمم. لكن تأكدوا يا أخواني أيها الجامعون أيها المجتمعون أنه الذي جمعني أنا من الخليج وأنت من أفريقيا وهو من آسيا وغيره لم يكن العرق ولا اللغة ولا اللون ولا الجنس ولا المصلحة المشتركة. الذي جمعنا ومسك أصل المقومات في هذه الأمة هو أمر واحد، هو العقيدة، هو التوحيد، هو القيم. لأنك لم تختر جنسك، ولم تختر الأرض التي ولدت بها، ولم تختر العرق التي تنحدر منه، ولم تختر حتى المصلحة المشتركة التي توجد ويتحتم عليك الواقع بأنك يجب أن تواجه ذلك العدو أو أن تتفق مع تلك الأمة الأخرى. الإنسان عظيم فيما يختار، لأن الإنسان يتميز عن بقية الكائنات أن عنده عقل يميز بين البديلات، وعنده إرادة تختار، وعنده قدرة تنفذ. جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ظل هذه الجاهلية الجهلاء وأنشأ أمة تقوم على الأخوة الإيمانية العقدية. فماذا صنع ابتداء؟ لكسر الصلف وتحطيم الكبرياء الجاهلية وتذويب الفوارق بكل أنواعها، تعرفون قصة المؤاخاة التي لا نريد أن نطيل فيها، فآخى بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء، وآخى بين بلال الحبشي ورواح الخثعمي، وآخى بين عمه حمزة وزيد، وآخى بين أبي بكر الصديق وخارج بن زيد. يمسك المتناقضات المتنافرات التي لا تدخل في أي مزاج عربي جاهلي وكسرها، حطمها. واحنا اليوم نشوف يا جماعة من خلال الفتنة التي تبثها بعض الصراعات السياسية أو بعض القنوات الحوارية، ايش هذا الكلام؟ شفت المصري ايش قال؟ يا عمي خل هذا سوري، يا حبيبي فلسطيني، الخليجيين فيهم. هذا الكلام فضلا على أنه لا يجوز، هو عيب ونزول بقيمة الإنسان حتى لو كان رجلا. يعني رجولتك تتأبى عليك أن تقول مثل هذا الكلام وتتكلم بهذا المنطق، فكيف أنت تنتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ شيء عجيب. فيأتي عليه الصلاة والسلام ويؤكد أصالة الأمة في عقيدتها فيقول: سلمان منا آل البيت. أنتم سوينها فقراء وأغنياء، عرب أقحاح وعرب عارب وإلى، لا لا لا، أنا هذا الفارسي الذي جاء من بعيد الذي لا يحسن العربية أضمه ليس فقط العرب والمسلمين بل أخصه خصوصية لا يحلم بها إنسان، سلمان منا آل البيت. ويأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول كلمته العظيمة، يقول: أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. من سيدنا؟ بلال. يا جماعة ما هي المرحلة التربوية التي تلقاها عمر الذي كان جبارا في الجاهلية بشخصيته المعهودة؟ أن ينكسر هذا الانكسار ديني ربي. يا جماعة سلمان الفارسي في رواية قرأتها في الكتاب، كتاب أصحاب الرسول 100 ترجمة للصحابة، الذي ومن الذين قدموا للكتاب شيخنا الشيخ محمد حسان، لكن نسيت المؤلف شيخ محمد، كتاب أصحاب الرسول المجلدين اللي قدمت لأنت مع الشيخ أبو إسحاق الهويني، محمود المصري مجلدين، خليكم في بيوتكم. 100 صحابي بحياة تفصيلية، قدم له 4 مشايخ ومخدوم الكتاب، مخدوم تخريجا وحديثيا. خلونا نعيش مع الصحابة، لأن كما أسررت في أذن الشيخ قبل قليل، عيشونا عبر هذه الشاشات، والدوام على الرموز التي ليس فيها إلا تسليع الجسد وإلا تدفيه الشخصية وإلا حصر الإنسان في غايات كبرى، هي الاقتصاد والغريزة. تكلمني طفلتي الصغيرة في المدرسة تقول: يبا، أنا الطالب اللي معاي في الصف حاط على كتاب السيرة النبوية، سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صورة. الصورة لمن؟ لرقاصة صغيرة. اليومين في ترويج لرقاصات صغيرات في قنوات فضائية، صور متحركة، صور متحركة، قنوات في صور متحركة تمارس التطبيع وتذويب الشخصية ودمجها في القيم الغربية والنسبية المطلقة والفلسان الأخلاقي. مغنية معروفة، لا أحب أن أذكر اسمها، صورة مغنية على كتاب السيرة، طالبة في المعهد الديني. يا جماعة، مدارس ساعة قاعد نشوف، فلا بد من البديل حتى لو كان قراءة، والوسائل كثيرة. نحن نعطي رسائل يا جماعة، نتكلم عن هذه الأمة. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إنها العقيدة. يأتي القرآن الكريم ويؤصل في قصة إبراهيم مع والده، في قصة نوح مع ولده، في قصة نوح أب، والفطرة البشرية طبيعيا تنطلق تجاه الأولاد. كم واحد فينا يقول حق أخوه الأصغر ويعتبره ولده؟ بس يا ابن الحلال وين رايح؟ كفاية، حرام عليك، تعبت أمك، تعبت أبوك، أهلكت الأسرة، حتى عمامك وخوالك عرفوا. يا أخي طريقك غلط، عيب عليك اللي تسويه يا أخي، يعني فضلا على أنه حرام وتهلك نفسك، أنت قاعد تأذيننا مشاعريا، تأذيننا في الهم والنام، وإحنا قلبنا عليك ونسأل، حرام. هذه مشاعر طبيعية تصير، لا سيما للأولاد الذين انفلتوا فلسانا كاملا، ولا يعطون للأب ولا للأم ولا للأسرة ولا للقيم أي أولوية، وهي تجري بهم في موج كالجبال. وفي البداية ذكرني يا شيخ نبيل ولا يا شيخ فهد، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، شوف العاطفة، أرجوك يا ولدي تعال معنا، اركب سفينة النجاة، اركب قارب التوحيد، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. غرور الشباب، غطرستهم، اعتمادهم على قوتهم، نسيانهم ما هو المصير النهائي. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال الأب الذي يعرف الحقيقة ويؤمن بقدر الله ويستسلم لقدرته، قال: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج بمشهد سريع لكي لا يتألم نوح من مشاهدة ابنه يغرق ويطلع ويغطس، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. انتهى المشهد، خلاص. نوح أب، قال: رب نبني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. خلاص انفصلت الأمة، لا ينتمي لها من يختلف عن عقيدتها ولو كان موجودا بينها. صحيح من رعاية الدولة الإسلامية وله حقوق، لكن الأمة تجمعها عقيدة، الأمة أمة التوحيد، الأمة أمة مبادئ، وليست أعراق ولا أجناس ولا جغرافيا، هذه روافد مكملة وضرورية وواقعية، ولكن أصل أمتنا تقوم على العقيدة. أرسل أبو الدرداء كما يروي الإمام مالك في الموطأ رسالة إلى سلمان الفارسي أخوه اللي خواه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو الدرداء في الشام، فقال له: يا سلمان، هلم إلى الأرض المقدسة، تعال. فأرسل إليه سلمان يقول: يا أبا الدرداء، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان فعله. الأرض ما تقدسك، يقدسك عملك. لا تقول أنا من المنطقة الفلانية، أنا مدني، أو أنا مكاوي، أو أنا أنتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنا عربي من الذين نقل الإسلام إلى العالم، أو أنا من الجزيرة. حبيبي، القضية عقيدة وسلوك وعمل، إيمانا وعمل، هذا هو المعيار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم مبدأ أولي يحفظه أبناؤنا منذ أن يدخلوا المدارس، بل ربما قبل يدخلوا المدارس. يجب أن تكون هذه القاعدة ثابتة لكي نفتت الجاهلية التي تنتشر بيننا هذه الأيام من خلال، كما قلت لكم، صراعات سياسية لا دخل لنا فيها. على أي أساس نضع على ظهورنا تبعاتها وخصوماتها؟ يا أخي، هم مختلفين الحكام، وبكرة يصلحون. أنا وإنت ليش نختلف؟ يا سوري، يا مصري، يا مغربي، يا جزائري، يا خليجي، يا شنقيطي، يا أيوة، ليش؟ ما لنا شغل. هم لا استشارونا في معاركهم ولا احنا لنا دخل. فأرجوكم يا جماعة، فلنخرج من هذه الأمور التي بدت فعلا تزعج الإنسان، خاصة في توتر العلاقات السياسية والفتن والحروب وغير. الإمام ابن تيمية في المجلد 18 مسك هذه الحادثة من سلمان الفارسي وأبو الدرداء، قال: وهذا فيه دليل على أن سلمان أفقه من أبي الدرداء، وهذه واحدة من فقهه على. ثم تكلم على قضية إجماع. كيف تكون عندنا ونحن نتكلم عن الأمة؟ قال: إن أحوال البلاد كأحوال العباد، سنريكم دار الفاسقين ثم صارت دار المؤمنين. إذن ليست هي صفة لازمة دائما هذه الدار مرضي عنها ومبروكة، لا، بحسب الأحوال وتبدلها. كالشخص يكون الصبح تقي بالليل يفجر، أمس كان رجل موحد، غدا بعد غد تحول إلى ملحد. إذن أحوال البلاد كأحوال العباد. هذه الصالة الآن فيها ناس كرام أفاضل جاءوا لكي يسمعوا كلمة طيبة، قد تنفض بكرة يصير فيها مزاد ربوي ومضاربات ربوية، فتنقلب منطقة. نتكلم احنا بالسيارة، نقول: يا جماعة، ان شاء الله تكون ملائكة تحف هذا المحل هذا كله، وفي ايام ما درجين يحفهم يا شيخ نبيل، انت حظك، صح ولا لا؟ طول السنة في عشرات النشاطات. ابتسامة حلوة، ابتسامتك في وجه اخيك شنو؟ أكو أحلى من هالدين؟ يعلق الأستاذ محمد قطب على هذه على هذا الحديث، فيقول في كتابه قبسات من الرسول: صور مفهوم الصدقة أن يخرج الإنسان مادة عينية، مال، فلوس، دنانير، دراهم، دولارات، من قبل إنسان قادر إلى إنسان محتاج، أو يخرج أشياء مادية، ملابس، أطعمة، أي حاجة. لكن هنا في آخذ وفي معطي، في متفضل وفي متفضل عليه. لكن عندما يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل الابتسامة صدقة، فإن الابتسامة سهلة، يفعلها الفقير والغني والجميع، فيجعل الجميع متصدق وما في فضل على أحد، فكثر من هذه الصدقة الجميلة. هذا نموذج يا جماعة لقضية مفهوم الأمة. تعال شوف التجمعات اللي موجودة: تجمع الاتحاد السوفيتي، تجمع الولايات المتحدة الأمريكية، التجمع القديم اللي هو تجمع الكومنولث، اللي سموه بعدين رابطة الشعوب البريطانية، خلنا ناخذها كنموذج. المستعمرات البريطانية لما سيطرت على بدايات القرن الماضي، سيطرت على العالم خاصة المشرقي، كانت تأخذ جنودا من المستعمرات وتوظفهم عندها لكي يساهموا في حروباتها واستعماراتها، ولا سيما ان الجيش الهندي كان له دور قوي في هذا الامر. تصوروا دولة ام تستعمر دول اخرى توظفها، هذا مفهوم الامبراطورية، كالامبراطورية الرومانية، بقية الرومان هم الرومان، والبقية رعاية ومماليك ويستخدمون. نفس الشيء حصل في القرن العشرين، قرن العلمانية، قرن ثقافة النهضة، قرن مبدأ التنوير، قرن حقوق الإنسان. هذه الكليتشات التي تسوق علينا ولها منظومة خاصة تخص الغرب، أما نحن لا، احيانا يعطونا حقوق حيوان، احيانا يظنون علينا باقل من حقوق الحيوان، وفي هذا دراسات وكتب وشواهد، واللي عنده فطرة سليمة ويتابع يلحظ الاستعمار الجديد في اطاره الجديد. لما صارت معركة الصحراء الكبرى بين دول المحور ودول التحالف، التحالف اللي هم الفرنسيين والانجليز والامريكان ودول المحور اللي هم المانيا وايطاليا واليابان، حرب عالمية. الصحراء هذه صارت حرب عنيفة خاصة بين الألمان والإنجليز. لما انسحب الألمان زرعوا ألغام. الإنجليز عندما جاءوا لكي يأخذوا المنطقة، خاصة منطقة اللي تسمى طبرق، منطقة طبرق، صار عليها معركة عنيفة في الحرب العالمية. ماذا يصنع الإنجليز؟ يأتون بحمر مستنفرة، حمير يستنفرونها لكي تنطلق فيتتفجر فيها ماذا؟ الألغام، أو الجمال الهائجة تتفجر فيها الألغام، فتكون نسبة الضحايا أقل، نسبة ضحايا الجيش أقل، يتجنبون نفسهم. في تلك المعركة ماذا صنعوا؟ مسكوا الفيلق الهندي ووضعوا في خلفه السلاح، امشي الله قدامنا أمام الله، سر أمامنا على الألغام لكي تمهد الطريق بجسدك وتنفجر في سبيل الجندي والضابط والجيش البريطاني. وفعلا ساروا وتفجرت الألغام، فكان البيان العسكري الذي صدر من الجيش الإنجليزي إلى القيادة في لندن كالتالي: انتصرنا على العدو، استولينا على طبرق، خسائرنا قليلة، فني الفيلق الهندي عن بكرة أبيه إلى آخره. هذا نوع من أنواع الأمم التي تتعامل مع الناس بطريقة أو بأخرى. أنا وأنا أتكلم عن الأمة جاي أتكلم يا جماعة عن محور واحد فقط، ممكن نتكلم عن محور التوحيد، ماذا أصنع لنا وكيف فهم خطأ وكيف فرغ من كل مقتضياته ولوازمه وآثاره، صار التوحيد مجرد كلمة. ثم نتكلم عن العبادة الذي كان يستوعب كل مناشط الحياة، إلى أن انفصلت العبادة عن العمل، ثم انفصلت العبادة عن الأخلاق، ثم انفصلت العبادة عن الترويح. فشوف الجمهور اللي يصلي ويصوم الصبح، من الليل هو القاعد في الخيمة الرمضانية ويشيش ويقول متعينا يا، صح ولا لا؟ نفسه هو صايم ماسك المصحف. انفصال العبادة عن العمل، عن الأخلاق، عن الترويح، ثم حصرت العبادة في مجرد الأداء. صليته بسرعة جماعة، بتفوت الصلاة قبل يأذن العصر، خلينا نلحق الظهر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عطنا البيك، صب واشرب الخمر. هذا واقع موجود في الله يرحمه أحمد حسن الزيات، كتب في كتاب الرسالة عن رمضان، بعض الناس عن رمضان أيام زمان ما يأذن الحان على طول، أذن حاط البيك جنويكر ولا واين ولا وايت هورس ولا بلاك، ها كل الأسماء حافظينها يا نبي، من أجل التحذير منها، مو من لأن في خبرة، لا تسيء الظن. المهم يا شيخ، تصور يمسك الكاسة الخمرة يقول شهتها أحمد إيش اسمه يا شيخ، أحمد الزيات، يقول شهتها. وكان في واحد في الفروانية يبيع من الشباب الأردني، قال لي يا أخ محمد، ما بدي أذكر المجمع التجاري، قال لي يا أخ محمد والله أنا مصدوم. قلت ليش؟ قال حضرت فطور عن جماعة، فلما قعدنا طبعا تعرفت عليه من خلال البيع والشراء، أسرة طيبة من جنسية ما، فلما فطرنا بشوف طاولة هناك بعد الفطور عليها زجاجات غريبة، فتأكدت أنهم يشربون الخمر بعد الإفطار. موجود هذا التشوه لمفهوم العبادة، كما حصل تفريغ لكلمة التوحيد من محتواها. ثم نتكلم عن عناصر كثيرة، هذا كان مفروض تكون المحاضرة، لكن اختار محور واحد يا جماعة. من أسباب حياة الأمة وبقائها وانتشار خيرها للعالمين واقتناع الآخرين بها ودخولهم في دين الله أفواجا، هو مبدأ العدالة وقضية حقوق الإنسان. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكأن غرض الرسالة وهدفها النبيل جاء لتحقيق العدالة بين النسيج الإنساني، عدالة تستظل بدين التوحيد، عدالة لها معيارية إلهية، عدالة ربانية، لأن هناك قيم وكل أمة لها قيم، حتى في مفهوم حقوق الإنسان وحتى في مفهوم العدالة. وبأتجاوز الآيات الكثيرة الكريمة حتى لا يروح علينا الوقت شرحها، ثم أأتي بعد ذلك إلى مبادئ داخل العدالة الإسلامية. هناك مبدأ يقول الأخوة إيمانية والعدالة إنسانية. عندك عامل لنفرض أنه وثني، بوذي، من عباد الشمس، وقام أخوك وظلمه وأخذ حقه، تنتصر للوثني أم تنتصر لأخيك؟ هذا أخوك في الإسلام، ولا أخوك من رحمك أيضا ويصلي، تصير مع الوثني، خليه يولي. شو رأيكم، كلام صح ولا غلط؟ غلط يا جماعة، ما لنا علاقة. الناس فيما تعتقد بينها وبين الله سبحانه وتعالى، أما الحقوق ما تعرف. الحقوق فوق الانتماء، انتماءك ديني لكن الحق عليك والجرم عليك، فالحق للأخ الفلاني. هذا مبدأ يجب أن نعززه يا جماعة ونفهمه عدل، لأن بعض الناس فعلا اتسعت الذمة وتشوه الفكر وخلطوا بين الولاء والبراء وبين الحقوق، وصارت مسألة لخبطة، فتشوه الإسلام ووقع المسلم في إثم ومعصية وأكل حقوق البشر من حيث لا يعلم، إما تلبيس من إبليس، وأما مفاهيم خاطئة، وأما نزوة يبرر فيها الفعل الذي يقوم به. نستمد هذا من كلام الإمام علي بن أبي طالب عندما يقول الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذا ما كان أخ معك في الدين فهو يندمج تحت مظلة الإنسانية. التطبيقات في التاريخ الإسلامي كثيرة، ولقد حضرنا مناظرة علمانية إسلامية عندما كنا طلبة في الجامعة، وكان المفكر الفيلسوف العربي المصري الكبير فؤاد زكريا لا يزال حيا وفقه الله لكل خير، وهو اتجاه علماني، وكان الراحل رحمة الله عليه المستشار المصري سالم البهنساوي من المدرسة الإسلامية، وصار يوم حوار بين الإسلام العلمانية والإسلام وبين العلمانية والإسلام، والحضور كثيف، كان في كلية الخالدية. فلما ذكر الشيخ سالم أو الأستاذ المستشار الحقوقي سالم البهنساوي حوادث متفرقة عن عدالة الإسلام، قال الدكتور فؤاد زكريا يا أستاذ سالم، هو العدالة كذا حتت في حكاية هنا وحكاية هنا؟ فرد الأستاذ سالم، والمناظرة مطبوعة، فرد الأستاذ سالم لا، هذه شواهد لمبدأ. فنحن عندما نأتي بحدث من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الخلفاء الراشدين أو ابن تاشفين أو أي واحد من قضاة الإسلام وحكامهم، هذه شواهد على مبدأ. طيب افرض الناس ما طبقت الإسلام، أخلت في الإسلام، إياك أن تجعل من الواقع حكما على المبدأ، اجعل من المبدأ المظلة التي يحكم فيها على الواقع، لأن الواقع ليس مصدرا من مصادر التشريع، إنما مصادر التشريع معروفة، كتاب الله وسنة رسوله والإجماع إلى آخر ما يعرفه الفقهاء. الواقع محل إنزال الأحكام الشرعية حتى لا يتلعبون فينا ويقصون علينا. إن شاء الله ما يطبق أحد، أنا مؤمن هذا حق ولا مش حق، حق خلاص أنا ملزم به. إن شاء الله كل الناس تدخن، كل الناس تحشش، ما دام أنت مقتنع قناعة عقلية يقينية بأن المبدأ الذي تنتمي إليه حق لا يغرك كثرة المخالفين. هذا مبدأ يجب أن نقره. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ وغيره إلى اليمن قضاة، فلما شك بأنه صغير السن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه، واشتغل بالقضاء هناك وعطاه أحكام أو مبادئ القضاء. لما صار خليفة في يوم من الأيام وجد درعه عند يهودي، يهودي من رعايا البلد المسلم، وهذا حدث عجيب ذكر الكتب التاريخ وأكد عليها الدكتور الصلابي في كتابه عن علي بن أبي طالب، أكبر كتاب ألف في علي بن أبي طالب يمكن من 1000 صفحة، الدكتور الصلابي الليبي. وجد الدرع عند اليهودي، الآن علي بن أبي طالب خليفة، ما يحكم فقط الجزيرة العربية ولا مصر ولا شام، لا هذا كله وغيره. فلما رأى الدرع عند هذا اليهودي المخالف للعقيدة المعروف موقعه موقفنا منه كعقيدة، قال الدرع درعي. قال يا أمير المؤمنين الدرع درعي. فلما دب الخلاف ذهب علي بن أبي طالب إلى قاضيه شريش يتقاضى إليه. طيب جماعة، رئيس دولة ويهودي، يعني على الأقل العجيب أين؟ العجيب أن اليهودية لم يخف
ولم يتراجع واستمر في كذبته. لماذا؟ ما الذي دفعه لهذا؟ هذه الرسالة العظيمة، لأنه يعرف أن هذا الدين عادل. ثانيا يعرف أن الحاكم عادل، ويعرف أنه لن يظلم، ويعرف أنه في نفس الوقت خبيث مخاش الأدلة وما في قرائن. فقاضاه علي بن أبي طالب إلى القاضي شريح، وذهب إلى شريح فقال يا أمير يا أيها القاضي، إن هذا الدرع درعي، واليهودي يقول إنها درعه. يقول جلس علي بن أبي طالب عن يمينه وجثى اليهودي بين يديه. قال ما تقول يا يهودي؟ قال الدرع درعي. ما تقول يا علي؟ قال الدرع درعي. لم أبع ولم أهب، لا أنا بعت على أحد ولا وهبتها كهدية لآخر. الشريح القاضي يقول لعلي بن أبي طالب هل من بينة؟ عندك دليل؟ سكت علي بن أبي طالب ثم قال عندي شهود. من هم شهودك؟ قال قنبر اللي هو مولاه، والحسن والحسين. قال القاضي شريح لا تؤخذ شهادة الابن لأبيه. قال علي بن أبي طالب لا تؤخذ شهادة قوم شهد الله شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، ولم يأخذ بشهادته. فالمشهد مربك، اليهودي ما توقع، لم ينتزع منه. العجيب أن القاضي عادل، ما مال الحاكم. وإذا استشرى الفساد في القضاء فعلى الدولة كلها السلام، وعلى الحقوق السلام، وعلى المجتمع كله السلام. اليهودي لما رأى هذا الموقف، عدالة ما بعدها عدالة، موقف لم يتكرر في التاريخ. القاضي أصلا في حكم الواقع وكيل للخليفة، يعني الخليفة أنا اللي حاطك تقضي ضدي وأنا خليفة المسلمين وليهودي. اليهودي تراجع، مشى خطوات، فكر أن هذه أخلاق أنبياء، رجع قال يا علي الدرع درعك، سقطت منك وأنت راحل إلى صفين ليلا فالتقطتها، وأنه أمير المؤمنين يقاضيني من نفسي، فوالله إن هذه الأخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا علي يقول أما وقد قلتها فهي لك. وبعد ذلك يقول الراوي وقد رأيت هذا الرجل اليهودي مع علي بن أبي طالب في معركته في النهروان ضد الخوارج الشراث. هذا مشهد، ومشهد عمر بن الخطاب تعرفونه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولاحظ، لاحظوا متى قالها عمر، قالها ضد عمرو بن العاص وولده الذي ضرب بالعصاة من؟ القبطي المصري. طيب يا جماعة تعال تعال لحظة، القبطي المصري هذا شنو ثقافته قبل عمرو بن العاص؟ ما هي مرجعيته قبل الخلافة الإسلامية؟ هذا يا جماعة الأقباط أرثوذكس، الرومان الذين سيطروا على مصر وحكموها كاثوليك، فدين الدولة الرسمي كاثوليك روماني، دين المواطنين الأقباط المصريين أرثوذكس، فكان درجة ثانية. الكنيسة اللي يسمونها ماري جرجس في جنوب القاهرة، يسمونها ماري، هي ماري جرجس يعني الشهيد جرجس، كانوا تصور لا يجرؤ المسيحي القبطي أن يعلن عن مذهبه في نفس الدين، فكانوا يتعبدون في السراديب خفية وخلفة. هذا القبطي الذي تعود على سياط الرومان واستمر على الإذلال، كيف يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ضربة عصاك ما تحملها؟ لا، ويسافر آلاف الأميال لكي يأتي لعمر ويقول أنا مراضي على حاكمك، ترى ابن ضربني ظلما. يا جماعة، إن العدالة تزرع في النفس الكرامة، وتنشئ إنسانا إنسانيا لا إنسانا حقيرا كما تصنع الحضارات المادية وغيرها. فالرجل أولا وثق بأمير المؤمنين لأن هناك مصدرا عادلا يأخذ بحقه، ثانيا الرجل تربى على الكرامة لأن الدين الإسلامي يربي الإنسان على أن لا يترك حقه وأن يطلب بحقه. هل رأيتم دينا وأمة تحيا مثل هذه الحياة بمثل هذه المبادئ؟ إذا انتهى الوقت قل لي شيخ. أنا ومن المبادئ اللي يجب أن نعرفها يا أخواني أن التكافل في الإسلام، التكافل في الإسلام لا يدعوك فقط كما يقرر الشيخ عبد الله بن بي العلامة في كتابه حوار حول حقوق الإنسان عن بعد، يحاور العلمانيين العرب، لا يكتفي التكافل الإسلامي فقط في دفع الأذى عن الغير، بل التكافل الإسلامي يأمرك شرعا ودينا وقضاء بأن تدفع شر الغير عن الغير، شر الآخر عن الغير. شوف اثنين، واحد يريد أن يوقع الشر والإيذاء بآخر، ما يجوز لك أن تسكت. فلو رأيت إنسانا يسير في طريق وأمامه هاوية وهو أعمى يكاد يسقط فيها، فإن سقط ولم تعنه وأنت قادر على أن تعينه، من حقه أن يقاضيك ويرفع عليك قضية. أنت مجرم، أنت ما تحترم هذا الإنسان. وقس على ذلك أشياء كثيرة يقولها الفقهاء. هذه من قضية التقاضي، ويستشهدون بقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. صحيح جاءت أهل مكة، لكن يؤخذ منها حكم قضية هذا التكافل العام العظيم. يا جماعة، الإسلام دين رحمة، الإسلام في عدالته رحم الحيوان، رحم البهائم. يدخل امرأة النار في قطة، ويدخل رجلا عاصي الجنة في كلب. هذا ثقل كلب وتلك عذبت القطة. وين هالمبادئ يا جماعة؟ يعني وين عقول الذين ينتقدون الإسلام ويأخذون عليه ويتهمونه بالوحشية، أو يتهمونه باللا رحمة، أو يقولون أنه لا يواكب الحضارة المعاصرة؟ مشكلة. المشكلة هذا الكلام ما يقوله يعني مش ملاحدة أو شيوعيون أو ماديون أو غزاة، يقوله من أبناء جلدتنا محمد وأحمد وعبد الله. يا شيخ مصيبة والله العظيم، نناقشه نحن في مجالس يكتبون كتب مجلدات. يعني الشيخ عبد الله بن بيه يرد على اسماء تحت تشوفها، والله العظيم احمد وعبد الله ومحمد. هذا الذي يجعل القلب يحترق ويردد مع القائلين ومع الشاعر: اماه اعرف ان تاجك قد نقشت عليه قرانا وسنه، اماه اعرف ان تاجك قد نقشت عليه قرانا وسنه، اماه اعرف انك حبلى بالاف الاجنه، أمه لا أخشى عليك العقمة، لكني أحس بما يدس لكبت أنفات الأجنة، وأرى حواليك الذئاب نيوبهن مكشرات كالأسنة، للحق تكبيل وتنكيل وللشهوات إطلاق الأعنة. أمه ما ذرفت دموعي كثرة الأعداء إن نبحت عليك، أو أرسلت جند الضلالة والهوى منها إليك، أو أعلنت وبكل أسلحة الدمار ونفذت حربا عليك، لكنما يدمي ضميري أن يقوم بنوك في التشويه فيك، أمه أخشى أن يضيع الدرب مني فارشديني. هذا الشيء الذي يقلقنا في معركتنا مع الطابور الخامس من أبناء جلدتنا. يجب أن نؤكد على العدالة يا جماعة، يجب أن نخاطب الحكام والأنظمة العربية. تريدون البقاء، تريدون حب الشعوب، فالإسلام دين العدالة، والإسلام لا يخولكم أن تتصرفوا في الناس كأنهم أشياء تدوسونهم تعذبونهم. أنا اليوم كاتب مقال بعنوان أمن الدولة: التعذيب بالكلاب وبهتك الأعراض، وذكرت الأسماء كلها، ذكرت الشيخ الشاهد، وذكرت الطالب محسوك العرض، وذكرت الضباط، وذكرت الطبيب الأسنان الشاهد على الحادثة، ذكرتهم كلهم اليوم. تدرون لماذا؟ لأن ما حد راح يسألني في الذكرى، لأن الأشخاص كلهم موجودين في رواية عمارة يعقوبيان للأسواني المصري. يعني ككلام عن الرواية، ما قاعد أقول واقع، ها؟ من الواحد إذا بغى ينحاش ويهرب يحطها برواية، لكن تعكس واقع. هذا واقع موجود في عالمنا، نصوص عظيمة تدل على أن فقهاءنا تدبروا الشريعة واستنبطوا من تفاصيلها ومبادئها كليات ومفاهيم. شوف شو يقول شيخ فقيه، مو تقول بعد عقلاني معتزلي، لا، فقيه ملتزم أثري، اللي هو الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، توفي سنة 728 هجرية في مجموع الفتاوى في كتاب الحسبة صفحة 91. ماذا يقول؟ كلام خطير يا جماعة، ربما يصدم البعض، يتداوله الكثيرون، لكن نقول في هذا المجمع العام. يقول: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم. شوفوا، أمور الناس تستقيم في يعني حياة الناس تمشي في الدنيا حتى لو كان هناك في إثم. نعم، ليش؟ لأن في عدل. يعني دولة، حين يجي التفصيل، وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، حتى خط، الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وأن لم تشترك في إثم. يوضحها أكثر، يقول: ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة أو مسلمة. دولة عادلة قوية الأركان، تصمد، تفتح الدول الأخرى، عندها صفة الديمومة والمقاومة الداخلية، دولة مسلمة ولكن فيها ظلم. ولا ليش قاعدين؟ وإلا لماذا يهرب آلاف العلماء والمفكرون والسياسيون وحقوق الإنسان من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب؟ في شيء من العدالة، صحيح عدالة أنانية، وصحيح يدعمون الدكتاتوريات العربية ويراهنون عليها، لكن بالنسبة لهم يجب أن نفهم التنوير الغربي والنهضة الغربية والحضارة الغربية وحقوق الإنسان الغربي في سياق الثقافة الغربية كما يقول الدكتور محمد عبد الجابري، أي أنها نهضة لهم وثقافة لهم، أما نحن في مناطق استهلاكية من أجل الاستعمال. هذا كلام عظيم. ثم يقول ابن تيمية: ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإيمان. مبادئ لازم نعرفها يا جماعة. ولذلك سألت الطالبين اللي معاي في السيارة يا شباب قبل أن ندخل الصالة، دولة مسلمة، مسلمين وصلاة ومساجد وصيام ودروسها وما أخذ راحتك في العبادة بس فيها ظلم، أحب لك تقعد فيها ولا دولة كافرة في نظام وفي قوانين اللي يلتزم فيها ياخذ حقه وما تظلم فيها؟ قال لك لا والله روح حق الدولة. شوف الإسلام شلون عادل وكيف يفهم، حتى نحن يا جماعة لا نتراجع إن شاء الله، حتى لا نتراجع. وسبحان الله، يعني هؤلاء الغربيون الذين يتظاهرون علينا بالعدالة ويريدون منا حتى نكون حداثيين متطورين مستنيرين أصحاب حقوق إنسان، يسمحون لأنفسهم كل شيء إلا فيما يحقق نهضتنا الحقيقية، النهضة التي تنخلع عن التبعية. هم يريدون نهضة تابعة، أي نكون في نهضة شبه مستهلكة ذيلا للغرب، ولذلك يحطمون كل قيمنا ويعطون الجوائز والشهادات للغربيين الذين يعززون قيمهم على حساب قيمنا. أين العدالة؟ شوف مثلا جوائز لسلمان رشدي، هل قال فكرا سلمان رشدي؟ سلمان رشدي الذي أعطوه جوائز أدبية قال شتيمة في دين الإسلام. نجيب محفوظ خلفيته الثقافية معروفة لماذا أخذ جائزة نوبل. عام 2000 آسيا جبار الجزائرية، اسمها آسيا جبار جزائرية تقيم في فرنسا، أخذت أعلى جائزة، جائزة السلام الأدبية في ألمانيا وصفقوا لها. وتعالوا شوفوا محاضراتها ضد المرأة المسلمة وضد حقوق المرأة المسلمة في الإسلام وتشويه الأحكام الشرعية. تأتي المستشرقة المنصفة المستنيرة الغربية آن ماري شميل وتأخذ جائزة، نفس الجائزة الألمانية سنة 1996-95، فتهاجم ليش خذت الجائزة وأنها متعصبة وتمدح الإسلام. يا جماعة تكشف الوجه المشرق للإسلام عند عقليتها هي. أين العدالة؟ أين العدالة؟ نايبول كاتب جامايكي في سنة 2001 أخذ جائزة نوبل في الآداب، هذا من أصل هندي ما يرى الشر إلا في الشرق بما في ذلك دولته الأم، ويقول إن الأمة حتى تكون متحضرة في الشرق يجب أن تكون غربية. ويجيك هنتكتون صاحب كتاب من نحن، وهنتكتون أكبر عقلية سياسية استشارية معرفية في التنظير السياسي للأمريكان، صاحب كتاب صدام الحضارات، مات قبل شهور، يطلع كتاب من نحن تحديات الهوية الأمريكية. طيب أنت أمريكي علماني حداثي تنويري عندك التغيير هو المبدأ الثابت الدائم والأخلاق النسبية، وش حقك خايف على الهوية الأمريكية من المكسيكان من اللغة الهسبانية من الله الله الله، بس علينا جاية؟ إذا أنتم يا العلمانيين اللي تصدرون كل شيء وتفتخرون بالحرية المطلقة خايفين على هويتكم، تريدون أنا ما أغار على هؤلاء الذين يشتمون محمدا وأدعو إلى يقظة أمة وتوحيد وتوحيد أمة؟ حقيقة يا أخواني يا أخواتي، أنا مثلكم مشتاق لاستماع الشيخ محمد حسان لكي يؤصل لنا هذه المعاني تأصيلا شرعيا، لكنني أختم كلامي بهذه القصة التي ترتبط بالهوية، هوية الأمة الإسلامية. عندما نقول أمة لها هوية في أخلاقها في عقيدتها في ملبسها في مناسباتها في أفراحها في كل شيء. في كتاب مترجم اسمه حضارة الإسلام لفون جورنباوم، هذا الكاتب ترجمة واحد اسمه عثمان، ينقل لنا وثيقة خطيرة لكاتب مسيحي إسباني اسمه الفارو. هذا الفارو في القرن 13 يقول بالنص، يطرب اخوان المسيحيين، يخاف على شباب المسيحيين، يقول يطرب اخوان المسيحيون لاشعار العرب، انا قاعد اقرا نص ها، وقصصهم، فهم يدرسون كتب الفقهاء والفلاسفة المحمديين لا لتفنيدها بل للحصول على أسلوب عربي صحيح رشيق. فأين نجد اليوم علمانيا يقرأ التعليقات اللاتينية على الكتاب المقدس إلى آخر، يقول ثم يقول وحسرة على شباب الإنجيل إنهم يتبعون ثقافة المحمديين ويجمعون لهم مكتبات. نفس الكلام اللي نحن اليوم نقوله ونحن نخاف على هويتنا في ظل إجبار عبر قوانين دولية في صمت الهوية. يعني حقوق الإنسان الجديدة تفرض عليك في مؤتمر السكان في مؤتمر البكين أنك تأخذ هذا الأخلاق. مفهوم الأسرة سقف يجمع الاثنين شنو؟ ريالين حرمتين، مجهول. يجب أن تستسلم لهذه الثقافة العامة، أي جبرية في قضية الأخلاق. إحنا لا، نحن مسلمون لنا هويتنا ونعتز بانتمائنا لأمتنا التي هي عقيدة تنبثق عنها شريعة، تنبثق عنها سلوكيات وأخلاقيات وعادات. أختم بهذه القصة التي حصلت معي في قضية كيف أن الهوية كما تعرف بالعقيدة والشريعة تعرف حتى بالحس العام وبالسلوك الشعبي اليومي. كنت رايح البوسنة والهرسك أيام سنة في بداية التسعينات إن شاء الله، كنت رايح البوسنة والهرسك، فدخلنا من طريق ألبانيا مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عن طريق العم يوسف الحجي حفظه الله، وأنا في الباص مع أخواننا الألبان رايحين حدود البوسنة والهرسك ولأخواننا في كوسوفو وتوصيل المعونات، نمر على قرى بمئات الكيلومترات قرى، فيقولوا لي هذه قرية مسلمة، هذه قرية مسيحية، هذه لا هذه قرية مسلمة. قلت كيف تعرفون وأنتم تقولون أول مرة تمرون بهذه القرى والمدن مع أن ليس هناك لا منارات مساجد ولا يعني صلبان معلقة؟ قالوا نعرف من التالي، إذا مررنا بقرية ووجدنا رعاة وحظائر الخنازير قلنا قرية شنو؟ مسيحية. وإذا مررنا بقرى فيها من الأغنام والماعز قلنا قرية إيش؟ مسلمين. أنا درس طلبتي في مفهوم الثقافة في القاعة في الكلية، أقول يا شباب وإذا مروا بقرية فيها تربية الحمير شنوهم؟ ساكتين. قلت لا علمانيين. ليش؟ تدرون ليش؟ لا ببساطة أنا جاوبك ليش، لأن العلماني عنده قضية نسبية، الحلال والحرام قضية يفرضها الواقع والذوق والمزاج. ما المانع باكر شاورما حمار؟ ماكو مشكلة صح؟ لا ولا ريش ما عندهم مشكلة. فإذا الهوية والأمة لها إطار، لها معنى، لها مفهوم. أرجو من شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان أن يتحفنا بالطرح الشرعي، وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
نشكر الدكتور الفاضل على هذا الحديث في موضوع الهوية، وهي صبغة الله عز وجل، ومن أحسن من الله صبغة. إخواننا الحضور ومشاهدينا الكرام، إن شاء الله في جعبتنا الكثير لهذه الليلة، والآن مع فاصل قصير وإن شاء الله نواصل. حضورنا الكريم ومشاهدينا في أولى أمسيات مهرجان ليالي فبراير وأولى ندواته الدينية، وأحب أنبه على أمرين يا إخوان. الأمر الأول هو الشكر لهذا الجمهور الكبير، صراحة كان الأخوة القائمين على هذا البرنامج متخوفين من النقص، خصوصا كلكم يعرف حالة الجو اليوم، لكن دائما الأخوة المواطنين والمقيمين يؤكدون على أصالة هذا المجتمع وحبه للخير. وأتمنى لو تأخذ الكاميرا جولة على الجمهور حتى يرى المشاهد الكريم مدى كثافة الحضور، فجزاكم الله خير. الأمر الآخر يا أخوان ألا وهو قضية الأسئلة. الأخوة المنظمين معهم أوراق، فاللي يحب يطرح سؤال على أحد مشايخنا الكرام يقدر يوجه الورقة إلينا إن شاء الله، وسيقوم المشايخ الكرام بالرد. أما ضيفنا الثاني لهذه الليلة هو رجل تربى في بيت متدين، حيث تولاه بالرعاية منذ نعومة أظفاره جده لأمه، وأتم حفظه للقرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، ثم أنهى حفظ بعض المتون في اللغة العربية والفقه الشافعي والعقيدة، وهو اليوم أحد أبرز الأسماء في الساحة الدعوية. تميز خطابه بالبلاغة وفصاحة البيان وعذوبة المنطق وحلاوة الحديث، وقدرته على ربط التشريعات السماوية بالحياة الدنيوية. لا أطل عليكم، ضيفنا هو الشيخ محمد حسان، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ الأمر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، لا ند له ولا ضد له ولا شريك له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الحبيب المضياف في الكويت، أسأله كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حياة أمة عنوان رقراق جميل اختاره إخواننا المنظمون لهذا اللقاء الإيماني الجميل، ولن أخرج عن هذا العنوان. واسمحوا لي أن أستهل الحديث في هذا الموضوع الكبير بهذه الكلمات التي أعتبرها مفتاحا حقيقيا للمحاضرة، فأقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، وأرجو أن تركزوا معي جيدا، لأنني سوف أكون سريعا في طرحي لأغطي أكبر قدر من هذا الموضوع الكبير. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زاكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا.
في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتفخر بأبنائها، بل وتتغنى ببطولات وأمجاد رجالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة أيها الأفاضل ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة العظيمة ومن هذا الدين الكريم. شهد لها بهذه الخيرية ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم. فكل أمة تشهد لذاتها ولنفسها بالخيرية بالكذب والباطل. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب. فكل أمة تدعي لنفسها الكمال وتمدح نفسها بالكذب والزور والبهتان والباطل، لكن الذي يشهد بخيرية هذه الأمة ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويسأل قوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: من يشهد لك يا نوح؟ أي من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: بأبي وأمي وروحي. والوسط العدل، بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند حسن أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة وأطهر أمة وأشرف أمة، وخيرية الأمة خيرية مشهود بها من الله جل وعلا ومن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إنها خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة هذا الدين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فخيرية الأمة ليست اعتباطا، وإنما هي خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة لهذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لقد انتقلت الأمة بهذا الدين نقلة مذهلة في صحراء مقفرة، انتقلت الأمة بأخلاق هذا الدين نقلة رائعة ترجمها جعفر بن أبي طالب في كلماته البليغة. والحديث بطوله رواه أحمد في مسنده من حديث أم سلمة بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وفيه حينما وقف جعفر رضي الله عنه بين يدي النجاشي ليبين له قيمة هذه الأمة وكرامة هذه الأمة وأخلاق هذه الأمة التي انتقلت هذه النقلة الفذة الرائعة بهذا الدين العظيم. لقد كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة، فصاروا بهذا الدين سادة وقادة للدول والأمم،
وعلموا الدنيا كلها ونقلوا للبشرية كلها حقيقة الحضارة. بشرية الآن التي تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن هذا المنهج الرباني والنبوي فقدت كل شيء. وقف جعفر بكلماته البليغة التي استطاع أن يضيء بها للإسلام نورا في أرض مظلمة، واستطاع أن يشق بها نهرا للحياة للإسلام وسط أحجار صلدة قاسية، واستطاع بكلماته أن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال في أرض مقفرة. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله جل وعلا لنعبده وحده ولنخلع ما كنا نحن وآباؤنا ما كنا نعبد من الحجارة والأوثان، وأمرنا بالصلاة وصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ونهانا عن أكل أموال اليتيم، ونهانا عن شهادة الزور، ونهانا عن المحارم والدماء، فآمنا به واتبعناه وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدى علينا قومنا ففتنونا وعذبونا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. أي بلاغة هذه، وأي دبلوماسية للحوار هذه، سبق بها جعفر بن أبي طالب كل الدبلوماسيين. نعم، هذه هي النقلة الفذة التي استطاعت الأمة بها بتحويل هذا الدين أن تنتقل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. نعم أيها الأحبة، لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل والظلم موجة، فإذا دولة الإسلام وأمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح صلى الله عليه وسلم وما فشل النبي قط، وذلك يوم نجح صلى الله عليه وسلم في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الرباني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق هؤلاء الكرام ليحولوا هذا المنهج القرآني الرباني والنبوي إلى منهج حياة. نعم، ما حبست هذه القيم ولا هذه الأخلاق في الأدراج كمفردات حقوق الإنسان التي تحبس الآن في أدراج المنظمات الدولية والأحلاف والهيئات العالمية، بل تحولت هذه القيم والأخلاق في دنيا الناس إلى واقع عملي جسده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين أعلن بكلماته الحاسمة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، أمة النبي كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. نعم، قد يتألم كثير من شبابنا من هذا الطرح، ويتألم كثير من أولادنا وبناتنا ويقولون: اتق الله أيها الشيخ، أين خيرية هذه الأمة التي تتحدث عنها؟ أين خيرية الأمة وقد صارت الأمة الآن قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض، وأصبحت قصعة مستباحة للقاصي قبل الداني، وللذليل قبل العزيز، وللضعيف قبل القوي، وحق فيها قول الصادق: كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أين خيرية هذه الأمة التي أصبحت الآن غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. أيها الشيخ، اتق الله. أين خيرية الأمة التي ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية وتأتي وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت بالأمس القريب كما ذكرت الآن تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار؟ أين خيرية الأمة التي تتأرجح الآن في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون؟ أين خيرية الأمة التي أصبحت تتسول الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والعسكري، بل والذري والكيميائي والجيولوجي والاقتصادي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام؟ أسئلة كثيرة يطرحها شبابنا وأولادنا علينا في أي مكان ذهبنا إليه. أين العزة؟ أين النصرة؟ أين الكرامة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين وأين وأين؟ بل لقد استوقفني رجل في مطار من المطارات وقال لي: والله بهذه الكلمات يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال لي: ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، ماذا تقول؟ قال: بقول لك ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، ليه؟ قال: ألا يرى هذه الدماء التي سفكت في غزة؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي مزقت في أرض فلسطين؟ ألا يرى ما يحدث على أرض العراق وعلى أرض أفغانستان، وما يحدث الآن في السودان، وما يحدث في الصومال، وما يحدث في كل مكان؟ قلت: سبحان الله، هذا لا يحتاج إلى دليل من القرآن، ولن أقنعه بدليل من السنة. وإنما قلت له: أين تعمل؟ قال: في المكان الفلاني. قلت: لو أن شركة البترول الفلانية قد صرفت مكافأة هذا العام لموظفيها وعمالها ولم تصرف لك أنت مكافأة، أتغضب؟ قال: لا أغضب. ليه؟ قلت له: ما تغضبش ليه؟ قال: لأننا مش شغال فيها عشان تعطيني مكافأة. قلت له: أنت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك. فوقف قال: صحيح والله. قلت له: أنت صدقتني في السؤال، أصدقني في الجواب. هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ قال: لا. هل تحافظ على الصلوات الخمس؟ قال: لا. هل تأكل الحلال وتترك الربا؟ قال: لا والله. هل زوجتك محجبة وبناتك محجبات؟ أم أن بناتك يخرجن إلى الجامعة بالبنطال والبضي؟ الله، وانت شفتهم؟ قلت: أنا أسألك، هل نستحق النصرة؟ قال: لا والله. فأنا لا أوافق شبابنا ولا أولادنا ممن يجردون الأمة الآن من خيريتها بهذا الطرح، وأنا أقره، أنا أقر هذا الواقع الذي تحدثت عنه الآن على ألسنة شبابنا المتحمسين الغيورين المخلصين، ومع ذلك أقول بملء فمي وأعلى صوتي مع هذا الواقع الذي أعرفه ولا أجهله بفضل الله جل وعلا، أقول مرة ثانية: كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. وإذا أردتم أن تقفوا على هذه الحقيقة فانظروا الآن إلى أمم الأرض كلها وإلى واقع البشرية لتعلموا يقينا أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة رسول الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يا أخي، لا تغتر بهذه الحضارة المادية الزائفة. أنا لا أنكر أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى أروع ما وصلت إليه الآن في جانب العلم، لا أنكر ذلك، ولكن ما قيمة حضارة تقوم على هذا الشق المادي في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء باسم الحرية وباسم الديمقراطية، ويروج لذلك إعلامهم الذي أسميه إعلام أبي لمعة الفشار الذي يحول الحقائق، الذي يجعل الفشار كالخيار ويجعل الأبرار كالفجار ويجعل الأشرار كالأخيار، ولكن هيهات هيهات، شتان شتان بين النور والنار وبين الليل والنهار. وأصبح الناس بفضل الله الآن ثم بفضل هذه الفضائيات التي نقلت الصورة كاملة أصبح الناس يعرفون الحقيقة، ولم تعد تنطلي هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات على العقلاء، وما أكثرهم في العالم بصفة عامة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. نعم أيها الأفاضل، الأيام دول، أعترف أن أمتنا الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف، والله جل وعلا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما أن الأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف الآن، فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين، فلما هذا الإرجاف؟ ولما هذا اليأس؟ ولما هذا الطرح؟ ولما هذا القنوط؟ لأن أعداءنا يريدون لأمتنا أن تصاب بأخطر ألوان الهزيمة، ألا وهي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة لا يستطيع أن يخطو على الطريق خطوة ليغير من واقعه. بل أنتم تسمعون الآن كلمات خطيرة: عليه العوض، هذه عندنا في مصر، إن الله وإنا إليه راجعون، ما فيش فايدة يا مولانا، بتنفخ في إربة مقطوعة، يا مولانا رب عيالك ورب أولادك، يا مولانا الحيطان لها ودان، امشي جنب الحيط، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد حذرنا سيدنا رسول الله من هذه النفسية المهزومة تحذيرا نبويا واضحا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم، والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي هو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. وليس كذلك، وأنا أقول بفمي وليس كذلك، وما أراه الآن في هذه القاعة من هذا الجمع الكريم المبارك من إخوة فضلاء وأخوات فضليات طاهرات، لمن أعظم الأدلة على قول النبي فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. نعم أيها الأفاضل، لا ينبغي أبدا لروح الإرجاف أن تملأ قلوبنا من جديد، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، ولا أوافق أبدا على أن نجرد الأمة من خيريتها لمجرد أنها تمر الآن بهذه المرحلة من مراحل الضعف. فالأيام دول كما ذكرت وكما بينت، أقول بملء فمي: نامت أمة النبي وطال نومها ومرضت أمة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد مرضها وانتشرت جرثومة الداء في جسد الأمة الضخم الكبير، لكنها ما ماتت ولن تموت، فهي أمة الحياة. اسمع ما أقول، أقول نامت وطال نومها، نعم، مرضت واشتد مرضها، نعم، لكن ما ماتت ولن تموت، ولن تموت، لأنها الأمة الخاتمة أو الخاتمة التي شرفها الله جل وعلا بحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه هي خيرية الأمة، وهذا هو أصل استمداد الأمة لخيريتها. ما ماتت ولن تموت لأن الله شرفها وكرمها بحمل هذا الدين، بحمل الإسلام العظيم الذي هو دين كل نبي ورسول. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا زالت البشرية الآن تنتظر هذا الدين بشرط أن تحوله الأمة ابتداء في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لأننا لن نفلح أن نقدم هذا الدين لغيرنا إلا إذا رآه غيرنا واقعا حيا في حياتنا. نعم أيها الأفاضل، أقول دائما إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن وبكل أسف أن يلبس الباطل ثوب الحق وأن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق مرة أخرى حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. نعم أيها الأفاضل، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح، ما السبيل؟ ما السبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة، من هذا الواقع المر الأليم؟ وفي نقاط محددة حتى لا أطيل على حضراتكم، أولا الخطة العملية الأولى إسقاط لافتات الضرار، إسقاط لافتات الضرار، إسقاط اللافتات الكاذبة والشعارات الخادعة المضللة التي طالما توارى بها أعداء الدين وواروا بها سوآتهم المغلظة. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لاحظ أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الله جل وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأنه لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان بالطاغوت ومع الإيمان بالله في قلب واحد، وإنما لابد من التخلية قبل التحلية. وحالة الغبش التي تحياها أمتنا الآن، ولعلكم لاحظتم حالة الغبش القاتلة في تغطية أحداث غزة عبر الفضائيات والمحللين والسياسيين والاستراتيجيين، ولم ترجع الأمة إلى النبع الصافي، إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين، لتعرف الأمة الطريق الأوحد والمخرج الصحيح للخروج من هذه الأزمة. لا يمكن على الإطلاق إلى هذه اللحظة، لا يمكن أبدا أن نظل بعيدين عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، ونحن نتصور أن السياسة لا علاقة لها بالدين بدعوى أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. طرح مختل فما بعث الله الأنبياء والرسل بهذه الشريعة المحكمة إلا ليسوسوا أقوامهم، ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا القرآن إلا ليقيم به أمة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات أو لتحلي به النساء صدورهن أو لتزين به الجدران أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، وإنما أنزل رب البرية هذا القرآن على سيد البشرية ليقيم به أمة، ليحقق به التوحيد، ليعبد به الخلق للحق تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا بد من أن تخرج الأمة من حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعليمي والإعلامي والتربوي والاقتصادي والثقافي والعسكري إلى غير ذلك. حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن لن تمكن الأمة قط ولن تنصر لله دينا أبدا. فلا بد من إسقاط الشعارات الخادعة واللافتات المضللة التي أسميها بلافتات الضرار، ليتمايز الناس إلى فريقين: فريق إيمان لا نفاق فيه وفريق نفاق لا إيمان فيه. نعم لا بد من التمايز الآن. ثانيا بإيجاز شديد جدا، الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. جربت الأمة أن تعتصم بالشرق وجربت الأمة أن تعتصم بالغرب، فذلت وهانت، وآن لها أن تعتصم بالله جل وعلا وحده. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الآية: الاعتصام بالله سبيل النجاة، طريق النجاة. لا بد أن نعتصم بالله، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وقد نصحت إخواننا في غزة في أحداثهم المروعة أن يقطعوا العلائق والأواصر وأن يجعلوا علاقتهم بالله وأن يجعلوا اعتصامهم بالله سبحانه وتعالى. فلا مخرج لهذه الأمة الآن وسط أحجار النظام العالمي الجديد الذي لا يحترم إلا الأقوياء ولا يحترم إلا العاملين المبدعين. لا مستقبل لهذه الأمة إلا إذا عادت واعتصمت بالله واعتصمت بكتاب الله وبمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثا، فلما لم يجيبه أحد اطمأن إلى أن النبي قتل، فنادى أبو سفيان ثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجيبه أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل، فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجيبه أحد اطمأن إلى أن عمر هو الآخر قد قتل، فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: أعل هبل، أعل هبل، ننادي على اسم إله مكذوب من آلهتهم الباطلة. وهنا لم يتحمل النبي هذا المساس بالعقيدة، وإنما قال للصحابة: ألا تجيبوه؟ ردوا عليه. لاحظ أنه من لحظات كان يقول بأبي وأمي وروحي: لا تجيبوه، لأن القضية كانت متعلقة بالأشخاص ولو كانت بشخصه صلى الله عليه وسلم، لكنها في هذه المرة تتعلق برب العزة، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالدين. قال: ألا تجيبوه؟ يقول أبو سفيان: أعلو هبل. فقال: رد عليه. قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. أنا أقول بملء فمي ورب الكعبة: لن تنصر الأمة ولن تمكن ولن تعز ولن تستخلف إلا إذا حققت الإيمان. فتحقيق الإيمان الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان يا أحبابي ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا أريد أن أطيل لأن الوقت أزف على الانتهاء. تحقيق الإيمان. ثالثا تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذابت أخلاقهم ذهبوا. لابد من الخروج من حالة النفاق العملي التي نحياها الآن بهذه الهوة الرهيبة بين أقوالنا وأفعالنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رابعا أيها الأفاضل تحقيق الأخوة الإيمانية. انبذوا العصبية وانبذوا الفرقة وامتثلوا أمر الله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحذروا من قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا بد أيضا من الإعداد، الإعداد الإيماني والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والإعلامي والعسكري والاقتصادي والتربوي، ثم الإبداع في مجالات الحياة. يكاد قلبي أن ينزف حينما أرى أقل قطعة غيار لسيارة أو حتى لدراجة لا زالت الأمة تستوردها من الخارج. لماذا لا يبدع شبابنا؟ لماذا لا تصنع أمتنا؟ أمتنا لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها لا يمكن أن تنصر. أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها لا يمكن أن تستقل بقرارها. لابد من الإبداع يا شباب الأمة، لابد من العطاء. وإن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله هي أن يشهد كل واحد فينا الإسلام شهادة عملية إبداعية إنتاجية خلقية عطائية في مكانه الذي هو فيه. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى خطباء أو إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد ألا وهو منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. وأخيرا أقول بملء فمي لا تقنطوا ولا تيأسوا، وجددوا الثقة في وعد الله وفي وعد رسول الله. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعه كأنه زائل فإنه ظاهر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأتعمد أن أختم اللقاء بنقولات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا. مجلة الطيم الأمريكية تقول في كلمات شبه حرفية وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فيتشرق من قلب أوروبا تلك القارة العجوز التي بدأت فيها المآذن تزاحم أبراج الكنائس والمصلون يملؤون المساجد، ويبقى صوت الأذان مع كل صلاة شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. جريدة صندي تلغراف البريطانية تقول إن سر انتشار الإسلام على نطاق واسع في هذه السنوات ليس له من سبب إلا أن أتباع إلا أن الناس من غير المسلمين بدأوا يتطلعون لمعرفة الإسلام والقراءة عنه، فوجدوا فيه ضالتهم، ورأوا أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وهو الدين الأقوى الذي لم تستطع كل المحاولات أن تحد من انتشاره. مجلة لودينا الفرنسية في بحث استراتيجي تقول: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي لتميزه بامتلاكه بقوة شمولية هائلة. وما أراه الآن لدليل عملي على ما أصلت: صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أسأل الله جل وعلا أن يقر عيوننا وإياكم بنصرة هذا الدين وبحياة أمة سيد النبيين، وأسأل الله لدولة الكويت العامرة أن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم احفظ على دولة الكويت أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، ووفق ولاة أمورها لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. وأشكر لإخواننا الذين هيئوا هذا اللقاء بهذا الإبداع الدعوي، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
أمتي يا أمة المجد الأثيرة في فؤاد. فالأخ أو الأخت الكريمة اللي عنده سؤال للمشايخ يوجه مع اللجنة المنظمة، وإن شاء الله سوف يردون عليه في آخر المحاضرة. أما الآن يا أخوة، مع ضيفنا الثالث في هذه الأمسية الإيمانية، بدأ بحب القرآن الكريم، أو بدأ حب القرآن الكريم ينمو في قلبه وهو طفل في 9 من عمره، وتضافرت توجيهات والده رحمه الله والشيخ في المسجد والأستاذ في المدرسة لتشجيعه على حفظ القرآن وإتقانه، وما إن بلغ 15 حتى صار إماما في أحد مساجد الكويت، واليوم هو إمام مسجد الدولة الكبير منذ 9 سنوات. لا نطل عليكم يا أخوة، والآن مع الشيخ القارئ فهد الكندري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بصراحة وأنا أول ما دخلت هذه الصالة وشفت هذا الحضور أفتخر بأني أنا كويتي، وأشوف هذا الحضور ما شاء الله في هذه المحاضرات، فإن دل على أن هذه الديرة وهذا البلد بأهلها ومقيميها مفطورين على حب الدين وحب العبادة وحب حضور هذه الندوات. فأنا فخور أمام شيخي محمد حسان وهو من جمهورية مصر أن يرى أهلنا في الكويت يحضرون هذا الحضور في هذه الأماكن المباركة بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مبرور يا رب العالمين. وأنا طبعا جالس فخور وأن يكون بجانب الشيخ محمد حسان، هذا الشيخ العالم الغزير في العلم الذي إذا تكلم وصل كلامه كالسهم إلى القلب. وقليل ما هم الذين نسمع كثير من المشايخ يتكلمون، ولكن أمثال الشيخ محمد حسان وشيخنا نذير العوضي والدكتور محمد العوضي إن ذكرت أسماءهم على طول قلنا والنعم، لأن فعلا أنا إن كنت أجلس وأتكلم أمامهم فأنا طالب من طلبتهم، ولكن أريد أن أتكلم وأشد على كلام مشايخ الشيخ محمد حسان. قال: كانت أمة الإسلام خير أمة وستظل خير أمة وما زالت خير أمة. نعم، ولكن احنا حضرنا في هذه المحاضرة نبي نعترف ونقول ان فعلا احنا في ضعف. لسان حالنا كلنا، انا ولدكم وبأتكلم بنصيحة يعني، وانصح نفسي قبل ما انصحكم، يا ريت بس يعني نسمع من بعض هذا الكلام. والمشاكل اللي احنا فيها والضعف اللي احنا فيه فعلا ترى الحل موجود وميسور، لكن احنا اللي عرفنا عنه. كثير منا ولسان حالنا يقول مشاكل اقتصادية، أزمات سياسية، كل ما فتحنا التلفزيون شفنا هالمناظرات والمشاكل السياسية وأمور كثيرة، فتن، أولياء الأمور قاعد يشتكون، ليش أولادنا ابتعدوا عن الدين، ليش المساجد قامت تشتكي من عدم وجود الشباب في صلاة الفجر والصلوات الخمس. والغريب ان احنا نقول وين الحل؟ والله العظيم الحل موجود في كل بيت من بيوتنا. اتحدى اذا هذا الحل وهذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى انعمها علينا يكون الحل مو موجود في بيوتنا، سواء من شاهدنا عبر الشاشة او من الموجودين. الحل إذا نريد أن ننجو ونريد الصلاح ونريد الله سبحانه وتعالى أن يحل مشاكلنا، أن نلجأ إلى هذا النور، إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن ننجو ولن نجد الصلاح ولن نجد الطريق الصحيح الذي فيه نور، ولن نربي أولادنا وننشئ أولادنا على طريق صحيح إلا بهذا الكتاب. أمهاتنا وآبائنا، ترى والله أكثر ما يغضب الكفار والأعداء إن إحنا نقرب أولادنا وننمي أولادنا على حفظ القرآن الكريم. يغضبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأن العزة فعلا في هذا الكتاب وهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن فعلا دستور لنا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن طريقا لنا، ولكن احنا عرضنا. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال في هذا القرآن تبيانا لكل شيء. لو رجعنا احنا الى التاريخ وفي السابق الى 1400 سنة قبل ما ينزل هذا القرآن، قبل ان ينزل هذا القرآن وهذا النور الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتذكر كانت الاقوام تعبد الاصنام ومنغمسين في وحل الشرك والجهل ويعبدون من دون الله أشياء كثيرة. وبعد أن نزل هذا القرآن وهذا النور على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدل الله سبحانه وتعالى أحوالهم من الظلمات إلى النور. وبعد ما في الكتاب من شيء، أصبحوا من بعد ما يشركون بالله أصبحوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقاد يدعون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله بفضل الله ثم بهذا الكتاب وهذا النور. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليك يا نبينا محمد هذا القرآن لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهنا كلمة الناس، الألف واللام في هذه الكلمة كلمة الناس للاستغراق، صحيح يا شيخنا محمد؟ يعني لعموم الناس، يعني معنات هذا الكلام أن هذا القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، كل الناس إلى نهاية البشرية. الألف واللام في كلمة الناس للاستغراق. إحنا في مشاكل مو أعظم من المشاكل والابتلاءات اللي مر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فينا أحد ما يذكر عام الحزن اللي مر فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ توفيت خديجة رضي الله عنها، توفي عم أبو طالب هو كان سنده في الدنيا، توفي ابن إبراهيم، وكلنا نذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجاء وما جاءه من أهل الطائف ابتلاءات كثيرة، عام حزن، رفع يده إلى السماء محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب اللهم أشكو إليك بث حزني وقلة حيلتي وهواني على الناس
إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي.
رفع يده إلى السماء وهو بشر، النبي عليه الصلاة والسلام مر بابتلاءات. بماذا صبر قلب النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل؟ قادر الله عز وجل أن يمحي أهل الطائف، ولكن بماذا صبر قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟
قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
صبر قلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بكتاب الله عز وجل. هاي شيخ نبيل بكلام الله عز وجل، ما قال غير هذا الكلام، مع أن هذا القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال له: شوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك، مثل ما يقولون إخواننا الكويتيين. شاف مصيبة الأنبياء وابتلاءات الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيضا فاستجبنا له. ابتلاءات مروا بها الأنبياء، والله ما مرينا فيها نحن. نريد نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ نقول عليه الصلاة والسلام. ولو سألت أي واحد من الحضور والإخوان أيضا مشاهدين في التلفزيون، هل تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. ولكن كيف ننصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ننصر النبي عليه الصلاة والسلام إن نعلم أولادنا ونعلم أنفسنا ونلجأ إلى هذا الكتاب. فكل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذا القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أردنا النجاة وأردنا الأمة أن ترجع مثل ما كانت، أمة قوية، أمة شجاعة، عقيدة قوية، نلجأ إلى كتاب الله عز وجل، موجود في بيوتنا، موجود عندنا وفي كل مكان. الإمام الشاطبي يقول كلام عجيب في أبياته في القراءة العشر الصغرى والكبرى، أبيات عجيبة وجميلة يصف فيها أن هذا القرآن فعلا خير جليس، فعلا هذا القرآن خير جليس. أعظم صديق، أقرب قريب، يقول: خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. القرآن الكريم كل ما قرأناه سبحان الله شعرنا براحة نفسية، وكل ما قرأنا قصة الأنبياء وكررناها وجدنا ما شاء الله الأسرار كثيرة، ولا والدليل على ذلك ما زال المفسرون يفسرون قصص الأنبياء، لو قرأت تجد فيها من العبر. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لمن لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة. رقم واحد، في أحد فينا ما يبي الأجر والحسنات؟ كلنا نبي أن في كل لحظة نعيشها وفي كل دقيقة نعيشها أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الأجر. رقم واحد، إذا أردت الأجر والحسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا نقول ألف لام ميم حرف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. معنى هذا الكلام إن ألف لام ميم 30 حسنة. في أعظم من هذا الأجر؟ في أعظم من هذا الخير من الله سبحانه وتعالى الكريم الودود لعباده؟ رقم اثنين، منو فينا ما يبي الطمأنينة والسعادة؟ منو فينا ما يبي أن تكون حياته ما فيها اكتئاب؟ بعض الناس يشتكي أن أنا اكتئب، ونقول له كلام الله سبحانه وتعالى، وللأسف يقول: شيخ ما عندك غير هالشيء. أخي أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت ما تعرف أصل نزول القرآن الكريم. أصل نزول القرآن الكريم هو للتدبر. إذا أردت الطمأنينة، قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكر الله سبحانه وتعالى وتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولو 10 آيات قبل ما تنام يطمئن قلبك. تشتكي من مرض، بعيد عنكم المرض يا رب ويشفي كل مرضى المسلمين. تشتكي من مرض، الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، شوفوا الخير في القرآن. حسنات، تريد طمأنينة في طمأنينة، نقول شفاء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تقرأ القرآن في شفاء، في رحمة، في هدى، في عظة، في كل شيء. رقم أربعة، تبي تقرأ أحسن القصص؟ نعم في قصص من الدنيا كثيرة ومؤثرة، ولكن اقرأها مرة ومرتين وثلاث، سبحان الله خلاص تمل من هذه القصة. إلا قصص القرآن، الله سبحانه وتعالى وهو الصادق، وعد الله لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيل، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، أفضل القصص القصص القرآنية. من منا لا يريد أن الله سبحانه وتعالى يجعل مرتبة كبيرة في الجنة وأن يعلو وأن يكون في الفردوس الأعلى، يرتقي بأعلى مراتب الجنة؟ كلنا نريد. فاللهم ارزقنا يا رب العالمين وبهذا الحضور الجنة والفردوس الأعلى يا رب العالمين كلنا. قال يقال لصاحب القرآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لقارئ القرآن ارتق اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لنا ضمان عجيب جدا ووصية عجيبة جدا لحبه لأهله ولأمته. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. إن تمسكتم بهذا الشيء أبدا ما راح تشوفون الضلال. تدرون شنو؟ قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، قال كتاب الله وسنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن تمسكنا بهذا الكتاب أبدا ما راح نضل، وراح تكون أمتنا هي أمة الفلاح وأمة الطريق وأمة القوة الذي ذكرها الله، ومن أصدق من الله قيل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن بالصراحة احنا ما اتينا هذا المكان الى هذا المكان الا للاستفادة، وانا فعلا والله وانا جالس لو ما تكلمت هذا الكلام يكفي اني انا جالس مع هؤلاء العلماء اني انا استفيد منهم لو ما تكلمت ولا كلمة. واحنا ما اتينا هذا المكان الا للاستفادة. هل نحن نقرأ القرآن يوميا؟ هل نحن دائما مع كتاب الله عز وجل؟ الله لو نقرأ شكوى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي سورة الفرقان قال وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام، بعدوا الناس عن القرآن، هجروا القرآن، ابتعدت الأمة عن الصلاح وانتكست الأمة، رجعوا إلى القرآن أصبحت أمة قوية. صح يا شيخ محمد؟ ابتعدوا عن القرآن هجر. وهل إحنا الآن نعترف ولا لا نعترف ان احنا فعلا هجرنا القرآن؟ والله هجرنا القرآن، وانا انصح نفسي قبل لا انصحكم. في منا وانتم تأيدوني في هذا الكلام يقرأ القرآن سبحان الله من رمضان الى رمضان ما يشوف القرآن ابدا، ومسلم ونحن مسلمين الله سبحانه وتعالى عزنا بهذا القرآن، ما نقرأ القرآن الا من رمضان الى رمضان. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم في كل يوم وليلة ختمة كاملة. احنا ما نقول ختمة، احنا نقول على الاقل لو كل يوم نكون مع كلام الله سبحانه وتعالى ما يفوتنا يوم الا احنا على الاقل نقرأ ونعرف اصل القرآن الكريم، اصل نزول القرآن الكريم. والله يا اخوان اصبحنا ما نتأثر بهذا الكلام العجيب، هذا الكلام العظيم. الله سبحانه وتعالى لو انزل هذا القرآن على جبل، جبل وصف الله سبحانه وتعالى كتابه، قال لو أنزلت هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الذي لا يقوله بشر بل يقوله رب العزة والجلالة، لو أنزلته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يعني لو أنزلنا هذا الكلام على هذا الجبل لاهتز هذا الجبل وتصدع هذا الجبل، ونحن أضعف خلق الرحمن، خلقنا من طين، تقرأ علينا الآيات وسبحان الله ما نخشع. أنا واحد من الناس ابنكم، أصلي في مساجد الكويت أو في الخارج، أصلي في مسجد الدولة الكبير، والله هذا واقع، هذه واقع فعلا. أقرأ من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، آية عظيمة، تشوف اللي وراي يقول ويساوب. وإذا وصلت في الدعاء قلت اللهم اهدنا في من هديت، قال بك. والله فعلا أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الكلام العجيب. نعم هذا دعاء عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلام بشر، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى أصبح يقرأ علينا الآن ولا نستشعره. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني طال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أمي وأبوي اللي حاضرين، أمهاتنا وآبائنا، حبايبنا، إخواننا، منو فينا ما يتمنى أن ولده يكون حافظ لكتاب الله عز وجل؟ في أعظم من هذا الاستثمار؟ في أعظم من هذه التجارة؟ تجارة الدنيا مبنية على شيء، ربح أو خسارة. احنا لو نتابع البورصة وأخبار البورصة وتجارة الدنيا، يوم يقولك خضرة ويوم يقولك الأسهم نازلة، إلا حفظ القرآن الكريم فهي تجارة مع الله سبحانه وتعالى لا تنتهي. قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. تدري ليش تجارة لن تبور؟ لأن أجرها في الدنيا والآخرة. الدال على الخير كالفاعل. حفظت ولدك كتاب الله عز وجل، في كل حرف شوف الخير من الله عز وجل، في كل حرف تحفظه ابنك كتاب الله عز وجل لك في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لأن الدال على الخير كالفاعل. هل هذا بس في الدنيا؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. أنت في قبرك تحفظ ابنك كتاب الله عز وجل، تحرص على تحفيظ بنتك كتاب الله عز وجل، والله العظيم راح تشوف النور في قبرك بإذن الله عز وجل. تجارة في الدنيا والآخرة، ترتقي بأعلى مراتب الجنة إذا أنت حفظت ولدك القرآن الكريم. وإذا حفظت ولدك القرآن الكريم راح تشوف النور في حياته. أنا واحد مجرب، لو أنا أقول مثلا فهد الكندري أو شيخ مشار العفاسي أو صلاح الهاشم أو القراء المعروفين، لو إحنا ما حفظنا كتاب الله عز وجل، في أحد منكم هني يسمعنا أو يحضر لنا؟ والله ما عزنا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نكون مخلصين، إلا لما حفظنا كتاب الله عز وجل. لأن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله عز وجل أهلين، قيل من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل أبنائكم القرآن الكريم، وأن تكون كل بيوتنا فيها حافظ أو حافظة لكتاب الله عز وجل. ولكن أنا حين إذا رحت لأحد أولياء الأمور شيخ محمد قلت له حفظ ولدك القرآن الكريم، قال يا شيخ فهد والله صعب، صعب يا أخي، شلون أحفظه؟ أنت شلون حفظت القرآن يا أخي؟ أقول له الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكررها أكثر من مرة في سورة القمر. وإحنا نقول إن الله سبحانه إن القرآن صعب، الله يسرح من صعبه. قال شيخ فهد ترى أول غير وحين غير. قلت له يا أخي أحد السلف اللي هو زيد بن الحسن الكندي حفظ القرآن وهو عمره عشر سنوات بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. قال يا شيخ فهد وين زمان قبل وين زمان الحين؟ الحين احنا غير ملهيات وعندنا انترنت وعندنا. لا والله في ناس في هذه الأرض الآن ويعيشون معنا حفظوا القرآن وهو عمرهم 6 سنوات و7 سنوات و9 سنوات بمعاني القرآن وبالقراءات العشر الصغرى والكبرى. إخواني حبايبنا، أنا قبل أسبوع كنت في مصر بحثت عن نبغاء في القرآن الكريم، وأنا يأيدني الشيخ محمد حسان الذين أنا رأيتهم، رآهم الشيخ محمد حسان وقابلهم. رحت مصر مناطق ريفية بسيطة فقيرة، قالوا لي قناة الوطن مشكورين لبرنامج صباح الوطن بسوي عنا دعاية يوم الخميس العرض، إن خنيبهم هني في الكويت، خنيب الحفظة اللي أنت تقول عنهم النبغاء الصغار الذين حفظوا القرآن، خنيبهم عندنا هني في الكويت في البرنامج. قلت لا والله أنا ودي أتعنى لهم، وإن إذا أنا تعبت أو عانيت عناء السفر لأهل القرآن فلا لا والله هذا متعب، هذا خير، لأنهم بإذن الله يكونون من أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. رحت إلى مصر في مدينة اسمها كفر الشيخ، دخلت أول بيت شفت والد ما شاء الله عند الباب يوقف وجهه منور، لا إله إلا الله، وجهه منور، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. قلت له يا شيخ أنا مستعجل أبي أصور مع أبنائك وبناتك حفظة القرآن، من عندك من حفظة القرآن؟ قال تفضل يا شيخ فهد. دخلنا داخل، أول ما دخلنا دخلوا علينا يا شيخ نبيل 3 بنات 10 سنوات و8 سنوات و6 سنوات. قلت له أنا مستعجل، يعني أنا جايك من القاهرة وثلاث ساعات سفر وكنت في مدن أخرى وقابلت ناس كثير فأنا تعبان، يا ريت تقول لي أي واحدة منهم حافظة القرآن علشان أمشي. فقال لي يا شيخ فهد هذه بنتي ياسمين عمرها 10 سنوات تحفظ كتاب الله عز وجل كاملا وهي في 6 من عمرها. ما شاء الله. طيب خل هذه عندنا خنصورها وخل الباقي. قال لا لا شيخ فهد ما كملت لك. بنتي آلاء عمرها 8 سنوات تحفظ القرآن الكريم كاملا، وهي عمرها 6 سنوات وتحفظ المتون كلها 2599 بيت من الشاطبية والجزرية وتحفة الأطفال الخاصة في علوم التجويد والقرآن. الطيبة علماء ما يقدرون يحفظونها، متون صعبة حفظوها الأولاد. قلت له طيب هل صغيرة ما شاء الله لعمرها 6 سنوات أيضا ما شاء الله حافظ القرآن؟ قال لي نعم، أمس قبل ما تيني ختمت القرآن الكريم كاملا. وما ذلك على الله بعزيز، ومن أصدق من الله قيل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ترى أنا قاعد أتكلم كلام المفروض يعرض الآن على الشاشات، لكن ما استطاع المخرج أن يعرضه. هالبنات اللي أنا قاعد أكلمكم عنهم فعلا يفلكم وصورتهم عشان تشوفونهم، ولكن ما استطاعوا، وهذا يمكن التقنية ما قدروا يعرضون فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا آسف على الإطالة، أن يحفظ كل أبنائنا القرآن الكريم. آمين. وأن يجعل الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. ونور صدورنا. آمين. وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر فضيلة الشيخ القارئ فهد الكندري على هذا الحديث المتميز حول نهضة الأمة بالقرآن. أيها الأحبة الحضور ومشاهدين الكرام، بعد الفاصل إن شاء الله تعليقات المشايخ وأسئلة الجمهور، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الحضور وأخواتنا ومشاهدين الكرام، في هذا القسم الأخير من هذه الأمسية الأولى في مهرجان ليالي فبراير بعنوان حياة أمة، بعد أن استمعنا أيها الإخوة إلى كلام المشايخ، أحب بعض الإخوة المشايخ أن يعلق على بعض القصص وأن يذكر بعض الأمور المفيدة والتوجيهات الطيبة في نهاية هذه المحاضرة وفي البداية مع الدكتور محمد العوضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، إحنا في الدقائق العشر الأخيرة بس مجرد تعرفون التداعي المعاني وخدمة الموضوعات. الشيخ محمد حسان جزاه الله خير، يعني أحسستم بأنه هزنا هزا، وعندما ذكر الحادثة للرجل الذي قال له إن الله ظالم، هذه مسألة اليوم في حضارة اليوم وفي ثقافة اليوم بدأت تطرح. وهذه كما يقول العقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين أحد 5 أسباب من أسباب الإلحاد، إلا أن هذه سبب قديم حديث. أنا أقول للذي يريد أن يفهم هذه مشكلة الشر وفهمها يقرأ الآتي للشباب، للمثقف، للمستمع معاي في الشاشة، لأن فعلا بدأت أناقشها مع طلبة جامعيين وغيرهم، كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومة للعقاد عن مشكلة الشر. لأنه يقول لولا الشر لما فهم الخير، ولا يمكن أن يكون هناك حساب وعقاب وفضل وتراجع. ثم مشكلة الشر تفهم في ظل ليس الورقة الأولى، إنما في ظل الورقة الأخيرة ونهاية الكتاب، ففي آخرة أيضا. الشر نوعان، نوع لا دخل للإنسان فيه وهو الكوارث الطبيعية، ونوع أعطاك الله سبحانه وتعالى الدواء والعلاج لمشكلاتك، فحذفنا الدواء وراء ظهورنا، ثم كما قال الشيخ محمد حسان لا طبقنا ولا أخذنا بأوامر الله، ثم شكونا من نتائج المعصية وآثارها. كتاب قذائف الحق لمحمد الغزالي تحت عنوان حوار مع ملحد، ناقش مشكلة الشر مناقشة جميلة. كتاب من الفكر والقلب للدكتور البوطي تحت عنوان سؤالان وجوابهما، ناقش مشكلة الشر. كتاب قصة الإيمان في العلم بين العلم والفلسفة والقرآن نديم الجسر، ناقش مشكلة الشر. النقطة الثانية، قضية الهزيمة، الانتصار، التقدم، التخلف. الله سبحانه وتعالى خلق سنن وقوانين، هذه القوانين حيادية، يأخذ بها المسلم أو الكافر ينتصر. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا محظور لا على هؤلاء ولا ممنوع على هؤلاء، المؤمنون والمشركون. احنا كسالة، احنا تراجعنا. الشيخ ذكر بيت شعر مشهور لأحمد شوقي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. ذكي نجيب محمود من مفكرين العالم القرن الماضي الصف الأول من الفلاسفة، عبد الرحمن بدوي، ذكي نجيب محمود، ذيلك كبار الفلاسفة، تأثر بالفلسفة الوضعية فعدل البيت. قال لا، المفروض دلوقتي في كتابه، صاحب كتاب إنما الأمم الأذرار ما بقيت، قال لابد أن نتعلم العلم، الأزرار، الإلكترونيات، التكنولوجي، بلا هذه الأمور مهما تقدمنا أخلاقيا لن نتقدم. طبعا تراجع في الأخير وعلم أن علماء الأمة هربوا من أمتنا بعلمهم وبأزرارهم، لأن أمة متخلفة بلا أخلاق ولا إيمان ولا أخذ بالسنن لن ينتج علماؤها ويكونون هباء منثورا. آخر شيء قصة غزة، دعونا عن المتصارعين، دعونا عن المسميات السياسية، دعونا عن هل انتصروا ولا ما انتصروا. حقيقة كما قال أحد أبناء الأسرة الحاكمة في هذا البلد، يا محمد أنا لي معاييري السياسية ولي موازناتي، لكن أقول لك غزة هي القطعة اللحم الحية في جسم الأمة الميت. غزة يا شيخ محمد حسان ويا شيخ فهد خرجت العام الماضي 5000 حافظ القرآن الكريم، كذل القهر والحصار والفقر والقصف والظلم الاجتماعي والظلم السياسي والظلم العربي قبل الظلم الإسرائيلي. فيجب أن نفهم الناس، غزة اليوم وصل منهم الدكتور وليد العوضي عضو اتحاد دكاترة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، اليوم واصل أو أمس يقول هاي مو عشان عوضي والله، لكن لأنه يقول محمد أنا ما أدري، دخلت 6 أيام وجدت الثبات ووجدت اليقين ووجدت التمسك بالحق وعدم التنازل ووجدت الصبر. مجتمع غريب، البيئة صنعت، البيئة صنعت كما قال الشيخ. أعرف واحد شيخ أنت قلت، وأنا راح أقول لك من اللي واحد يا جماعة يشرب الخمر مدمن الله يهديه، يقول أنا ولدي وأعرف ولده وفعلا خرج حافظا لكتاب الله أوصل لتحفيظ القرآن. كثير من الناس مشرفون على نفسي ويحسوا أنه ابتلي يا شيخ محمد، لكن يقول شو أسوي، أودي للقرآن. إحنا مشكلتنا مع خصوم القرآن، مع الذين يكرهون صوت الأذان، مع الذين يتلمضون حرارة وقهرا إذا رأوا مجموعة توزيع شهادات على حفظة كتاب الله ولا بناتنا إذا حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ محمد حسان أنا أرجوك أن تقول أن القصة الإيمانية التي قلتها وسمعتها منك في قطر في محاضرة نبه أذكرتك يا ريت والله، لأن فيها عبرة كبيرة يا شيخ.
ما زهقتوش؟
والله
أسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وجزاكم الله خيرا على هذه الحفاوة وعلى هذا الحضور وعلى هذه القلوب المحبة. القصة اللي ذكرني بها أخويا وحبيبي الدكتور محمد العوضي أسأل الله أن ينفع به، وأنا الحقيقة يعني أشكر له هذا الفهم الشمولي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميه وأن يسدد سهمه وأن ينفع به وبأخي الحبيب الشيخ نبيل العوضي. وأنا سعيد جدا الحقيقة بوجودي معنا الليلة، ووددت أن لو شارك يعني بكلمات جميلة مؤثرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. وسعيد طبعا بأخي الحبيب الصغير الشيخ فهد يعني صاحب الصوت الجميل الرقراق، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن العاملين. القصة الحقيقة هي قصة مؤثرة، كنت بألقي محاضرة في لوس أنجلوس ولعل ذكرتها مرارا يعني، وبعدين دخل علي أخوان سوريان، أخوان من سوريا ومعهما رجل أمريكي، فإذا أحد الأخوين السوريين بيقول لي يا شيخ محمد لو سمحت والله، وأنا ألقي المحاضرة، لو سمحت والله عاوزين الأخ الأمريكي ده جاي يسلم وعاوزين يردد الشهادة خلفك. قلت أهلا وسهلا تعالى يا مرحبا. وبعدين جلس الأخ الأمريكي إلى جواري، قلت له قبل ما تنطق الشهادتين أنا أسألك ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا، جاي لنا ليه وعاوز تدخل ديننا ليه؟ فقال بأنه رجل ملياردير شائبول، عندي أساطيل وشركة طيران وعندي أموال وما شاء الله، يقول ومع ذلك بنفس ترجمة حرفية تقريبا لما قال، قال ومع ذلك فقد سئمت الحياة مليت، بقول لي ما فيش طعام اشتهيته ما أكلتوش، ما فيش امرأة اشتهيتها لم أفعل بها ما أريد، ما فيش مكان في العالم اشتهيت أن أرى إلا وذهبت إليه، ما في شيء، ومع ذلك حاسس بأني بختنق. الرجل ده يا إخوانا أنا دخلت بيته، أنا دخلت يعني بيوتا فخمة وقصورا فخمة في الخليج، أسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم،
ومع ذلك ما رأيت قصرا بهذا الإبداع والجمال. قصر مبني على المحيط، حديقة عجيبة جدا. هو يقول لي ان تربة هذا الحوض بزهوري جاي من فرنسا، والتربة دي جاي من بريطانيا، والتربة دي جاي من استراليا، يعني تربة بالزهور منقولة بالطيران الى الحوض. يعني ابداع جمال عجيب. الشاطئ الاخر او الجانب الاخر في المحيط مبني من الزجاج، وتنزل بدرج سلالم يعني بلغة المصريين، تشعر كأنك تعيش في الماء. يعني مشهد غريب. كنا في برد قارس جدا، وانا جالس ان هو المكان زجاج، فانا انظر الى السيارة اللي احنا جينا فيها، وجدت السيارة مغطاة بالثلج، وطبعا الجليد الان في امريكا وصل 30 او 40 سنتي. سبحان الله، خير مغرق يعني. فانا جالس سبحان الله يعني مشغول جدا، العربية تغطت بالثلج، فانا رجل فلاح مشغول قوي، طب هنطلع ازاي ونركب ازاي ونفتح ازاي. فهو يعني قرأ نظراتي فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كده، وبعدين بعد دقيقة ونصف دقيقتين انساح الجليدنا على السيارة. خارجين انا وهو سبحان الله، الاحذية اعزكم الله اتغطت بالتلج، فضغط على زرار في جهاز موجود في المكان اللي اركب فيه ومد الحذاء، فلمع له الحذاء. قلت ده سئم الحياة، اما احنا نقول ايه؟ سبحان الله، لان هو اعطى البدن كل ما يشتهيه، ونسي العنصر الاخر والاصل الاخر في البدن الا هو الروح. وانت حضرتك بتعطي البدن ماشي، طب هتيجي مده معينه هتمل وهتسأم. لا يستطيع طائر جبار ان يحلق في اجواء الفضاء بجناح واحد، ممكن ينجح لمده طويله بس سيسقط حتما، لينكسر جناحه الاخر، مستحيل بالماده بس او بالبدن بس، لازم بالبدن والروح. شاهد سبحان الله. قلت له طب ايه اللي يعني اتى بك اليوم؟ قال الرجل السوري ده، انا دخلت اليوم الشركه فوجدته وضع رجله في الحوض الذي اغسل فيه وجهي، اخونا بيتوضا. فهو انفعل جدا وغاضب، قال له انت ما عندكش ذوق ولا عندك ادب ومفردات، ليه تضع رجلك هنا في الحوض اللي انا بغسل فيه وجهي؟ قال له انا بغسل رجلي دي 5 مرات، يعني انظف. والله انتوا هتودونا في داهية. انا ما قلتش حاجة. فقال انا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له ليه؟ يعني فزع الرجل. قال له انا اتوضأ 5 مرات او اكثر. قال له ليه تتوضأ؟ قال له عشان اصلي. قال له يعني ايه الصلاة؟ فوضح له بكلمات قليلة. وتصلي ليه؟ قال له لله. قال له من الله؟ ما عرفش حاجة. سبحان الله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سبحان الله. فالمهم قال له طيب أنا ما دخلتش عليك مرة لقيتك سكرانا. قال له لا أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال له طب ما دخلتش مرة لقيتك مهموم ولا حزين ولا زعلان، وأنا صاحب الشركة مانيش حاسس بالفرح والسعادة اللي أنت عايشها. قال له الحمد لله، علمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا أحفظه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك ده أشعر بالراحة والسعادة اللي انت عايشها؟ قال له يقينا إن صدق. قال له أنا صادق، قل لي أعمل إيه ونعمله. قال له طب اغتسل، استحمى يعني تحمم. فاغتسل وجاء به الى المركز، وقدر الله لي هذا الرزق بغير سبب، زي ما رزقت بالامس في الكويت بغير سبب، واحد ردد الشهاده الحمد لله. هذه ارزاق بقى، اسال الله ان يجعلنا لكم من يعني من الصادقين. فالشهيد سبحان الله اغتسل وجاء به. قلت له طيب يلا قول ورايا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله يا اخوانا وكنت يومها اشعر لاول مره بثقل الشهاده. شوف احنا بنرددها سهله وميسوره، لكن والله ثقيله جدا. ينطق الرجل الكلمات او ان شئت فقل الاحرف كانه ينقل مع كل حرف صخره من جبل لاخر. فلما انهى النطق بالشهادتين بكى وارتفع صوته وارتجف جسده، فقام الاخوه ليسكتوه. قلت اتركوه اجلس تاخته اقعد. ولما أنهى بكاء قلت أنا أسألك ليه بكيت؟ قال لا 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 قل لي أنت الأول. قلت له أقول لك إيه؟ قال لي قل لي السر في الكلمة التي رددتها الآن. قلت له ما هو؟ قال لي أشعر الآن براحة ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة. قلت هذه نعمة شرح الصدر بالإسلام، نعمة شرح الصدر بالإسلام. فوالله إحنا في نعمة عظيمة جدا، وأنا بقول أشرف وأطهر نعمة هي نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا. هختم بقصة تانية بعد إذن الشيخ محمد. رجل من أهلنا في مصر من أهل المال، يعني رجل ثري جدا، رجل ده رزق بولد وبنت، ابنه هنا في الكويت. هذا الرجل غني، ابنه قال له أنا مش عاوز أعتمد عليك ولا على مالك، أنا عاوز أشق طريقي بنفسي. طب يا ابني ما المال موجود وانت خليك مدير أي شركة من الشركات. قال له لا لا أنا عاوز أشق. قال له خلاص، فسافر إلى الكويت والبنت تزوجت. وهذا الرجل ميسور جدا، وسبحان الله رجع من اسكندرية ومقيم في القاهرة، حدث عليه حادث سيارة، توفيت زوجته وأصيب بشلل كلي، والسائق نجا. المهم هو مريض طلب ان انا ازوره، انا لا اعرفه عن طريق بعض الافاضل فذهبت اليه. فبيقول لي هذا السرير في حجرة النوم، هو رجل لا يتحرك ابدا، الوجه فقط، لسان يتكلم، العين لكن لا يتحرك ابدا. فبيقول لي السرير ده للسائق، كأن الله نجاه ليخدمني انا، لان ابني مسافر ورافض يرجع، والبنت زوجها قال لها يا بوكي ينا. فالاب الفاضل ده قال لها لا يا بنت زوجك اولى. الشاهد سبحان الله يقول للسائق ربنا نجاه، هو اللي بيدخلني الحمام اعزكم الله، وبيطهرني بايديه وبياكلني وبيشربني. بيقول لي في ليله، بيقول لي بنام في الليل من طول النوم على ظهري، يعني اريد ان احك ظهري، بلغه المصريين عاوز اهرش ولا لا. فبقول سبحان الله نفسي اهرش في جزء في ظهري بس مش قادر، ومكسوف اصحي، استحي يعني اصحي الخادم لانه طول اليوم تعبان. فبيقول والله يا شيخ محمد انا امتلك في البنك 600 مليون دولار، واللي والله كاش غير الاراضي والعمارات والفلل والسيارات، 600 مليون دولار كاش بس. بقول لي ففي الساعة دي ابكي واقول ايه، اقول مين ياخد 600 مليون دولار ويرجع لي ايد واحدة عشان اعرف اهرش. وبعدين عيط وقال لي تصدق هرشة بستمائة مليون دولار؟ يلا ربنا يتقبل منا متصرف.
دعاء الله يبارك فيك. انا لما رحت مصر، يعني قلت لك، انا قلت لكم انا قابلت نبغاء كثيرون ما شاء الله حفظ القرآن، أنا لما جلست معهم حسيت نفسي أني أنا ما عندي شيء. فقابلت واحد ما شاء الله أعمى، وأيضا هذا الأعمى اللي عمره 10 سنوات شافه شيخنا محمد حسان. فقلت أنا رايح لي ولد أعمى وعمره 10 سنوات، يعني ماكو شيء. فسبحان الله أول ما جلست معاه قبل التصوير نزل مطر شيخ نبيل، مطر. فأنا قاعد أكلمك أن يقول لحظة يا شيخ فهد، هذا 10 سنوات يا جماعة، الله سبحانه وتعالى منع منا البصر ولكن نور كل حياته وبصيرته بكتاب الله عز وجل. قال اللهم حولنا ولا علينا، رفع يده إلى السماء، قال اللهم صيبا نافعا، اللهم بكل قطرة تنزل من السماء فاغفر بها ذنوبنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 10 سنوات رحت معاه بالحارة شيخ نبيل، وهذا مصور يوم الخميس راح تشوفونه، وكنت أبي أعرضه لكم، وشاف الشيخ محمد حسان. وانا في الحاره قلت له يا شيخ عندكم هني في المناطق الريفيه في جهل كثير. قال نعم يا شيخ، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. 10 سنوات قال لا يعرفون حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا تسمع ابويا واحد منهم يقول لي هذا اللي عمره 10 سنوات. فشوفوا سبحان الله، ولد تساله اعمى، تساله في اي مكان في القران برقم الايه يجاوبك. أقول شلون تعلمت؟ من وين تعلمت؟ قال يا شيخ فهد أنتوا عندكم الرسيفر. الرسيفر هذا في بعض الناس يقولون ملهي، لا والله حفظت القرآن من هذا الرسيفر. بقناة المجد، قناة العفاس الفضائية، يسمع. قال هذا الريسيفر وهذا الانترنت كالسكين، شوف 10 سنوات يقول كالسكين، إما أن تقطع به طعاما وتأكله طعاما لذيذا، وإما أن تقطع به نفسك وتقتل آخرين وهذا حرام. فقال أنا استغليته بطاعة الله عز وجل وبتعلم الدين، ويحفظ أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم ومعاني الآيات، وهذا ما عندي. جزاكم الله خير.
في الختام أيها الأحبة، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي، شرعة الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل في الغد أبدأ، ربما تأتي النهاية. نشكركم حضورنا الكريم ومشاهدينا الكرام، ونشكر مشايخنا الكرام على هذا الطرح الجميل والمتوازن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. السلام عليكم.